شرح الآيات عند 3:41 في الساعة 3:57 الأوائل في إيران. الفائزون هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 4:07. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تشتمل تلاوة اليوم على سورتي الفجر والبلد المباركتين، فلننصت وإياكم بقلوب خاشعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلقتل الصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح وتخير لها كل خلق أحسنه فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الحادية عشرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احذروا الانتهازيين الذين يصطادون في الماء العكر كي لا يصلوا إلى أهدافهم الدنيئة. كانت مستمعين هذه الإرشادات القيمة من قبل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمحبيه وناصريه في إيران. كانت هذه الإرشادات القيمة من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لمحبيه وناصريه في إيران منارات للتحرك الثوري وخطوط للمواجهة الشعبية مع القوى الانتهازية قبل بزوغ فجر الثورة الإسلامية. وقد عرفنا معكم في الحلقة الماضية النفس المريض لجمشيد الذي تقدم لخطبة ابنة المجاهد الحاج حسيني، وكيف أنه يريد أن يصل لأهدافه الدنيئة في الحكومة عبر تعاونه مع الدكتور نادري الذي أرسل له حزمة فيها ملفات سرية عن المجاهدين. ترى ما الهدف الذي يبتغيه الدكتور نادري من ذلك؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم، فتابعونا.
إن يدي تؤلمني، لقد أوصاني الطبيب ببعض التمارين الرياضية كي تزول الأوجاع. هل منك يا هوشنك المغفل؟ كنت تقتلني أنا الآخر. نعم
سيدي، هناك حزمة بريدية لك.
حزمة بريدية؟ ومن جاء بها؟
جاء بها سيد، ويقول إنه قادم من قبل الدكتور.
حسنا، دعيه يدخل. ما هي يا ترى؟ تفضل.
السلام عليك سيدي.
وعليك السلام، تفضل.
بالإذن. إنها حزمة من قبل الدكتور نادري، كان منشغلا جدا فأمرني بأخذها إليكم.
وما بها؟
لا أدري، فقد طلب مني إيصالها إليكم.
قلت ما بداخلها؟
لا أعلم شيئا، ولكنه قال سيتصل بكم هاتفيا.
هل يمكن لي فتحها؟
نعم، ولكن أرجو أن توقع هذه الورقة.
نعم تفضل.
عفوا سيدي، المأمور معذور.
نعم، وأنت أيضا موظف مثلي.
شكرا جزيلا، هل تأذن لي بالانصراف؟
تفضل. بالمناسبة كان مقررا أن أجتمع اليوم بالدكتور نادري.
للأسف إنه ذهب في سفر قصير الأجل، ولهذا جئت إليكم بالحزمة.
نعم، ما كنت أعلم بذلك.
مع السلامة.
في أمان الله. لأرى ما تتضمن هذه الحزمة، علي الحذر. طيب، وبعد أن أغلقت الباب لأفتحه. حسنا، لأرى ما هي هدية الدكتور نادري لي. يبدو أنها مهمة جدا. ماذا؟ إنها مجموعة ملفات لأرها. الرقم 35، رحيم نوروزي. الرقم 235، محمد علي زادة، قتل بالرصاص حين الهروب. محمد علي زادة ابن علي، من مواليد طهران، طالب في جامعة طهران يدرس علم الاجتماع، من عناصر حادثة 7 ديسمبر عام 72. وكذلك الرقم 147، جيم رمضاني، هارب. ملفه يضم حياة أبائي وأجداده. أجل، يبدو أن هذه الملفات قديمة جدا. يبدو أن هذا الملف جديد. لأفتحها. 132، سيد عبد الله حسيني ابن محمد علي. ما هذا؟ يشتبه بنشاطاته في السوق. مصطفى دهقان، يعمل صانعا في حانوت السيد عبد الله حسيني، يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه بعلاقاته مع الجماعات الدينية، ما زال تحت المراقبة. ما هذا؟ ترى لماذا أرسل الدكتور نادري هذه الملفات إلي؟ يبدو أنه أراد بذلك أن يفهمني. لا أعي ذلك. عبد الله حسيني، ابنه يدعى محمود حسيني، وهو يدرس الآن في ألمانيا. المعلومات ليست مستدلة بقدر الكفاية، ولكن ما هذا؟ لكن يبدو أن له علاقات مع الجمعيات الإسلامية خارج البلاد. يجب دراسة الأمر فور عودتي للبلاد. التاريخ يعود لحوالي 3 أشهر مضت. اللعنة، وما هذا النوع من التقارير؟ ليس فيها تاريخ ولا إنها مجرد أوراق مكتوبة باليد. ترى لما بعث بهذه الوريقات إلي وبأي سبب؟ فقد اتفقنا من البداية. اللعنة على هذا الحظ التعيس. كان الحق معه شنك المسكين حينما قال مخاطبا إياي: أنت أيضا داخل اللعبة. سخرت من أجل، كان الحق معه. شئت أم أبيت فأنا اليوم من رجال السفاك. لا شك أن الدكتور نادري هو السبب في ترفيع درجاتي وبلوغ هذا المنصب في هذه الدائرة اللعينة. لا طريق للعودة أبدا. اللعنة. نعم
سيدي، الدكتور نادري على الخط.
حسنا، أوصليه لأكلمه.
السيد داودي،
السلام عليك يا دكتور، كيف حالك؟
شكرا جزيلا، وكيف حالك أنت يا ولد؟ أخبرني عن يدك.
يدي جيدة، شكرا لكم.
كنت أنوي زيارتك عن كثب، إلا أن مشاكل السفر قد حالت دون ذلك.
عفوا يا دكتور، هل أمرتني لآتيك متى ما تشاء وأقوم بالخدمة؟
ليس مهما، ولكن هل وصلتك الحزمة البريدية؟
الحزمة البريدية؟ نعم تلقيتها قبل نصف ساعة من رجل آتى بها إلى المكتب.
طيب، لقد ارتاح بالي. أريد منك أن تطالعها بدقة واهتمام بالغين.
ماذا؟
أنت يا ولد، هل أنت بخير؟
أجل يا دكتور، ولكن أقراص التي أتناولها منومة وتفسد علي أحوالي.
ربما يطول سفري مدة 3 أسابيع.
نعم
إن الحزمة التي وصلتك اليوم تحتوي على ما تبقى من أوراق في شقة هوشنغ، ففضلت أن تطلع عليها وتقرأها بإمعان. ربما لا تكون ملفات تنفعنا، ولكني أريد منك أن تقرأها بكل دقة. مهما يكن، لعلك تفهم منها أشياء تنفعنا.
حاضر سيدي، حاضر. كن واثقا بأنني سأقرأ جميع ما كتب فيها بدقة.
أعرف أنها مهمة صعبة. على كل حال، إن حصلت فيها على موضوع مهم فأخبرني به فورا.
سمعا وطاعة.
بالمناسبة، هذه الورقات تحتوي على معلومات جد سرية، أتعي ما أقول؟
نعم سيدي، نعم.
ما كنت أفضل أن يدرسها زملاؤه الآخرون، لذا أرسلتها إليك بالذات.
أشكر فضلك يا دكتور.
ربما أتصل بك مرة أخرى، لأنني أثق بك وحدك.
شكرا يا دكتور.
إلى اللقاء.
وداعا. الحمد لله، فقد ارتاح بالي والأمور كلها أصبحت بيدي. أجل، وما علي إلا أن أدع نادر يرضى عني وأن أدخل في تجارة مع الحاج عبد الله. ذلك أن الحاج عبد الله لا يستطيع من اليوم أن يحدثني باستعلاء، لأن زمام أموره أصبح اليوم بيدي.
كن واثقا ولا تقلق بشأن سعري.
يا حاج، في الحقيقة المشكلة لا تكمن في سعرها، إذ إن إنصافك في البيع يعرفه القصي والداني، ولكن اليوم أصبحت خال الوفاض، إذ لا يمكن للمرء أن يزوج ابنته وهو صفر اليدين.
ما هذا الكلام يا عزيزي؟ فأنت لست غريبا علي، سأوصي مصطفى بإرسال السجادتين إلى منزله.
شكرا يا حاج، لقد أزعجت. مع السلامة.
مع السلامة، حياك الله. إلهي عفوك ورضاك، شكرا لك يا رب. سيد مصطفى، يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج، أنا قادم. نعم يا حاج، تفضل.
يا سيد مصطفى، هل تعرف عنوان بيت السيد كمالي؟
نعم يا حاج، إنه في الزقاق رقم 52.
طيب، خذ إليه اليوم سجادتي لأنه على أبواب زواج ابنته الثانية.
طيب يا حاج، سمعا وطاعة إن شاء الله.
خذ هذا المبلغ أيضا وأعطيه للحاج أكبر، وأخبره بأني سأتي إليه لاحقا.
حسنا يا حاج عبد الله، حسنا. صحيح يا حاج، لنا شيك يقترب موعده بعد حين، وأوضاع السوق أنت تعرف ليست جيدة.
ولتكن ثقتك بالله يا سيد مصطفى.
طيب، إنه خير ناصر ومعين. سمعا وطاعة يا حاج. ألا تأمرني بشيء آخر؟
كلا، اذهب، رعاك الله.
عن الإذن يا حاج.
شكرا لك يا رب، احفظه يا إلهي، فهو دوما يفكر بحالي. احفظه يا رب ونجه من كل سوء.
السلام عليك يا حاج عبد الله.
وعليك السلام يا سيد داودي، تفضل. أهلا وسهلا، كيف حالك يا جمشيد؟
الحمد لله، وكيف حالك أنت يا حاج؟
شكرا لله، تفضل تفضل بالجلوس.
شكرا جزيلا، شكرا. يا الله،
أهلا وسهلا بك يا سيد جمشيد. أخبرني، كيف حال الحاجة والدتك؟ وهل هي بخير؟
الحمد لله،
الحمد لله.
إنها تخص العائلة بالسلام. عفوا على السلام. الإزعاج يا حاج.
لا، أي إزعاج تقصد؟ ليس إزعاجا، بل هو رحمة. لا أهديك بقدح من الشاي.
لا أريد أن أثقل عليك يا حاج.
أنت لست بغريب علينا يا سيد جمشيد. طيب، ما هي أخبارك وأخبار العائلة؟
الأخبار سارة،
الحمد لله رب العالمين. تفضل، وهذا قدح من الشاي الساخن.
شكرا جزيلا يا حاج.
أخبرني، كيف استطعت أن تخرج من الدائرة وتأتي إلى هنا لزيارة الفقراء؟
عفوا يا حاج، ما هذا الكلام؟
وما هي أوضاع دائرتك؟
لا بأس بها، يا لها من سجادات جميلة ورائعة.
عندما أبيع سجادة جميلة أتحسر عليها في اليوم التالي، لأن الحكومة مع الأسف لا تهتم بهذه الصناعة القديمة في البلاد. انظر كم هي جميلة يا جمشيد.
أجل، وهو كذلك،
حقا إنها رائعة وآية في الجمال. إلا أنه للأسف فإن مصانع حياكة السجاد لا ترى النور في بلادنا.
وكيف يا حاج؟
أقصد أوضاع هذه المصانع، فهي اليوم تدار كما كان حالها قبل نصف قرن.
بالمناسبة يا حاج عبد الله، ما هي أخبارك عن نجلك محمود؟
محمود؟
نعم، يبدو أنه على وشك أن تنتهي دراسته.
إن أراد الله فنعم. يا رجل، إن الشاي قد برد، أنت لم تشربه بعد.
شكرا جزيلا، ليس مهما، فالمهم هو زيارتك عن كثب يا حاج. والآن هل تأذن لي بالانصراف؟
عفوا، فقد سررت للقائك يا سيد جمشيد، فهذه الحجرة خاصة بك وتستطيع العودة إليها متى ما تشاء، كي تزيدني فرحا وابتهاجا بزياراتك المتكررة.
أرجو لك السلامة يا حاج. إذن عن إذنك.
تفضل، على الرحب والسعة. تحياتي إلى الحاج الوالدة.
شكرا يا حاج. أرجوك تفضل يا حاج، ولا تزعج نفسك لتوديعي.
أي إزعاج هذا؟
حقا، أين هو سيد مصطفى؟
كان هنا ولكنه ذهب لإنجاز عمل ما.
إذن ما زال يعمل في الحانوت إلى جوارك؟
وكيف؟ طبعا يعمل هنا، ترى هل...
لا 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 يا حاج، ليس مهما، عفوا على الإزعاج. بلغ تحياتي إلى سيد مصطفى.
حسن،
مع السلامة.
مع السلامة، مع السلامة. ترى ما كان يقصد من سؤالي عن السيد مصطفى؟ ترى لما جاء إلي دون أن يخبرني بمجيئه من قبل؟ وماذا كان يضمر لمصطفى حين سأل عن عمله هنا في هذه الحجرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لعنة الله على الشيطان الرجيم. ربما المسكين لم يخص شيئا من سؤاله. أجل، منذ أن اعتقل ولدي محمود أصبحت سيء الخلق. إلهي راض برضاك، وأفوض أمري إليك يا ستار يا رحمن. ولكن ما العمل؟ ما العمل؟ فإن قرة عيني محمودا هو اليوم أسير بين يدي هؤلاء الظالمين. إلهي أتوكل عليه، ماذا عساي أن أقول؟ لو أقول لست منزعجا أو قلقا فقد كذبت. إلهي امنحني صبرا وقوة على تحمل هذه المصيبة. إلهي عفوك ورضاك. عفوك، عفوك.
Thank you.
يبدو أن الحاج عبد الله لا علم له بالقضية، وما يدري، ربما أن مصطفى كان قد أخبره بكل شيء، ولكن الحاج سكت ولم يبلغني بشيء عمله، إلا أن تعامله وتصرفه معي كان عاديا. يبدو أن الولد ذاك، أقصد مصطفى، هو من المخادعين ولا يعرفه إلا الله، وأن الحاج المسكين لا يدري أصلا كم هو أفعى سامة. لا أتصور أبدا أن الحاج عبد الله على علم بأحداث تلك الليلة، بينما الذنب كل الذنب للمدعو مصطفى. إن الحاج الذي رأيته وجلست عنده هو إنسان ساذج سالم وطيب. صحيح أنه رجل ملتزم، لكن لا أظنه من هذه الجماعات الإرهابية. ومن يدري، لربما يقوم بتسليمه إلى الشرطة إن علم الحاج بدناءة الصانع الذي يعمل عنده في حجرته. لقد ارتاح بالي. أنا الآن أرمي عصفورين بحجر. يكفي أن أقنع الدكتور نادري بأن محمود حسيني لا شأن له بالأمر أبدا، لا من بعيد ولا من قريب، فكل المصائب والمشاكل من شخص يدعى مصطفى، إذ إن ابن الحاج دارس في الخارج وبريء. إذن مشكلتي هذا اليوم هي مصطفى، وعلي أن أبعد شره عني وعن عائلة الحاج عبد الله. أنا من يعلم كيف يتعامل معه، وكم يعجبني أن أراه مرة أخرى.
لا تسرع يا رفيقي.
ها؟ ماذا؟
انتبه للأمام ولسياقتك، ولا يخطر ببالك القيام بأية حماقة.
اسمع يا ولد، انظر.
قلت لك انتبه لسياقتك، لقد جرى على لسانك كل ما كان في قلبك، وبدوري سمعت ما كان يخلد ببالك.
ولكن
صح، ولا تتكلم، اسمعني جيدا. سلاح صديقك المتوفى ما زلت أحتفظ به، فهمت؟
أيها اللعين، ألا تمنحني الحق في أن أكون غاضبا عليك؟
قلت لك اخرس ولا تتكلم وادخل الشارع على شمالك.
ماذا؟
قلت لك يا وغد ادخل الشارع على يسارك. هيا.
حسنا، ولكن هدئ من روعك، أنا في خدمتك. لا، لو توافق على حوار بيننا فسنتوصل إلى نتيجة الموت.
كان الأولى بك أن تقتل برصاصة واحدة في تلك الليلة. أنتم لستم جديرين بأن يعطف عليكم أحد.
أعلم أنك غاضب علي، ولكن
أسمع. الآن ادخل ذلك الشارع، هيا على اليمين. قلت لك أسرع.
حسنا حسنا، ألا ترى بأني أنفذ ما تطلب؟
الويل لك إن توقفت فجأة. قل لي، هل أنت تشعر بفوهة السلاح خلف رأسك؟
أجل أيها اللعين، أحلفك بالله دع عنك السلاح وارفعه من رأسي.
لو أنت تسمع كلامي وتنفذ ما أطلبه
أما
منك.
أما تراني أنفذ ما تطلب؟
إذن كيف تنوي التخلص مني عبر قتلي؟
كنت أمثل وأكذب على نفسي.
لا، بل كنت صادقا في بعض ما جرى على لسانك.
لاحظ يا مصطفى. عفوا يا سيد مصطفى. نعم، أنني أخطأت بشدة في حسابات. أرضيت؟
دور على اليمين.
إلى أين تأخذ؟
إلى اليمين. وهل أنت أصم؟
حسنا، ولكن لا تغضب. لا تغضب.
اسمع، أنا لا أخاف من الموت أصلا، ولكنك تخشاه كالسارق من الشرطي في جوف الليل. حذار أن تتوقف فجأة.
لا.
وعنده تنزل رصاصة في رأسك.
أعلم أنك صادق في كلامك. كن واثقا يا سيد مصطفى أني لن أوقف السير.
طيب، سر في طريقك إلى الأعلى حتى نستطيع التحاور بين.
عن أي شيء نتحدث؟
أنت من أراد التحدث معي، أليس كذلك؟
بلى، ألحق معك.
نعم، كنت أتوقع وصولك إلى حجرة الحاج عبد الله، إذ أنني قبل مغادرة حجرة الحاج رأيتك قادما إلينا. طيب، ماذا جنيت من الحاج عبد الله؟
لاحظ يا سيد مصطفى،
قل لي.
قررت مسبقا أن أخطب ابنة الحاج عبد الله، وأنت أعلم بذلك.
أعمال الدنيا كلها مقلوبة، ليس كذلك؟ بدل أن يقوموا هم بالتحقيق والتحري عن الخطيب العميل والخائن مثلك، أنت تبادر
إلى... لا ولكن لاحظ
عليك يا جمشيد، فأنت لا تجيد الكذب حتى ما إن تقع في الفخ حتى تغدو فأرا في المصير.
يا ويلتا،
عندما استغليت سيارتك بدأت تغرد كالبلابل يا حقير.
يا ويلتا،
ألا تعتبر من رفيقك ذاك الذي ذهب إلى الجحيم؟ ها؟ سمعت أن أباك كان رجلا طيبا، ترى ممن ورثت كل هذه الدناءة والرذيلة يا أحمق؟
قل ما يحلو لك، ولكن هدئ من روعك وأبعد السلاح عن رأسي بالله علي.
دور في الشارع الفرعي، هيا تحرك.
حسناً، سمعاً وطاعة.
أترى؟ إنه يشبه تماماً تلك الصحراء التي التقينا فيها تلك الليلة، ولكن هذه المرة نحن في النهار.
ترى ماذا تريد أن
تحرك إلى الأمام؟
أنا في الأرض الترابية، إذن إلى أين أذهب؟
طيب، الآن توقف بهدوء، إذ لو تتوقف فجأة استقرت رصاصة في رأسك.
حسن،
فهمت؟
سمعاً، ها أنا وقفت.
لا تطفئ السيارة. طيب، ابدأ ما كنت تريد التحدث عنه معي، أنا في الخدمة.
لاحظ يا سيد مصطفى،
قل
بإمكاننا أن نصبح أصدقاء. صدقني، أنا لم أقل شيئاً عنك لأحد، أي لم أرفع أي تقرير عنك، صدقني.
أتريد أن نصبح أصدقاء؟ أنا وأنت؟ أنت الذي تنوي تسليمي إلى السفاك؟
لا
وتتخلص من شري؟
لا،
حسب ما جرى على لسانك؟
سأرتب لك وظيفة حكومية تناسبك. دعكم، بل أمنح لك مالا كثيرا كي توظفه في التجارة.
قل لي يا جمشيد،
ماذا
كنت تريد من الحاج؟
أعلم جيدا بأن محمودا لا ذنب له وهو بريء، أي أنني كنت أشك بذلك.
طيب،
لأنني اليوم بعد حديثي مع الحاج تيقنت أن محمودا بريء.
طبعا هو بريء، وشأنه في ذلك شأن الآخرين.
بالله عليك، إن أعمالك أنت يا مصطفى هي التي أدخلت محمودا السجن، حتى أنهم أصبحوا اليوم يشكون بالحاج عبد الله.
هل أخبرت الحاج بشيء عني؟
أقسم بروحي أبي أني لم أخبره بشيء عنك، لأن الحاج عبد الله وأفراد أسرته هو اليوم يدفعون ضريبة أعمالك أنت يا أب.
تعلم جيدا أن محمودا ليس مذنبا، ترى لماذا لا تبلغ أسيادك به ليطلق صراحة؟
يا لئين، إن فداحة أعمالك السيئة بلغت حتى
تكلم بأدب يا مغفل.
حسنا، أنت بأعمالك هذه تظلم الحاج عبد الله وعائلته، إذ أنني كنت أظن أن الحاج له علاقات بالجماعات الدينية، إلا أنني اليوم علمت بأنك أنت المشكلة وليس الحاج.
ماذا ترى لو أسلم نفسي للصفاك حتى تفرج عن محمود؟ ها؟
سأعمل ما بوسعي من أجل إنقاذ حياتك.
وماذا لو أنهي حياتك الآن؟ ها؟
ماذا قلت؟
هيا اخرج من السيارة.
ماذا تريد أن تفعل؟
هيا، أراك تريد إغضابي. ألا ترى هذا السلاح بيدي يا لعين؟
حسنا، سأترجل.
هيا،
لا تفعل شيء.
هيا، اذهب بسرعة. ابتعد أكثر.
ترى
أكثر.
ترى ماذا تريد مني؟
صدقني، إن أراك مرة أخرى لن أرحمك أبدا.
اللعنة، مهما يكن فسألقي القبض عليك، سترى أيها اللعين، سأبحث عنك كل مكان في السماء أو في البحار، وأعثر عليك وسأقتلك لا محالة، سأقتلك.
الذكاء والفطنة التي يتحلى بها المجاهد الثوري مصطفى يضيع فرصة الاصطياد، في الماء العكر للانتهاز جمشيد مستمعينا، فكيف ستكون المواقف القادمة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
تصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي
حسن الظن بالرحمن بابي.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحباء ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها هذه الحلقة من البرنامج. ضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ جعفر الهادي، وموضوع الحديث فيها عن أساليب ترغيب الأولاد في مرحلة السنين السبع الثانية من أعمارهم إلى العبادات وإلى الأعمال الصالحة عموما. أهلا بكم سماحة الشيخ.
وأهلا بكم وبالمستمعين والمستمعات الأكارم جميعا.
مستمعينا الأفاضل، موضوع توجيه الأولاد للعبادات تناولناه في حلقتين سابقتين مع سماحة الشيخ جعفر الهادي، وكانت النتيجة المحورية لما تقدم فيهما هي أنه من الضروري الالتفات إلى ضرورة تحبيب العبادات وتحبيب التعبد لله تبارك وتعالى إلى الأولاد، بحيث يقبلون على العبادة ويحبون العبادة دون تشديد عليهم يؤدي إلى كرههم والعياذ بالله لعبادة ربهم. سماحة الشيخ جعفر الهادي، هل وردت في الأحاديث الشريفة إشارات إلى أساليب معينة يستهدي بها الوالدان لترغيب الأولاد وتحبيب العبادة إليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع هناك أحاديث كثيرة عن أهل البيت سلام الله عليهم، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنص على أن الأب إذا أقدم على تعليم القرآن والأحكام لولده ولأبنائه تكون له كرامة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يكسيه حللا عظيمة من حلل الجنة، بل ويكسي الطفل ويكسي المعلم أيضا. من هذه الأحاديث نستفيد أن الأبوين والأب بالذات إذا أراد أن يشجع ولده على العبادة لا يعني يضر ولا يمنع شرعا من أن يقدم له هدية،
نعم،
سواء تكون هذه الهدية مادية أو هدية رمزية مثلا. وأنا أرجح أن لا تكون الهدية مالا ونقودا،
نعم،
حتى يشعر الطفل بأن هناك عملية استئجار وأجرة وأجير ومؤجر وما شاكل ذلك. فلو كانت الهدية من قبيل الأشياء التي يحبها الطفل أو تتناسب مع مواهبه أو تلك التي تخرج قابلياته ومواهبه إلى منصة الظهور، كمثلا من اللعب الجميلة التي تساعد الطفل على التحرك، على إخراج يعني مواهبه إلى عالم الظهور.
أتذكر أن أحد الآباء كان يذكر هذه القضية، يقول عندما أهدي لولدي شيء فيما يرتبط بالعبادات أقول له هذا ليس أجر العبادة، ها، أجر العبادة تستلمه أحسن يوم القيامة، هذه أحسن هدية رمزية.
نعم. نعم. وهذا كما تعلمون ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، قلنا أنه إعطاء الهدية سواء مالية أو رمزية يجب أن يصاحبها التوجيه المعنوي والديني والأخروي،
نعم،
حتى الطفل إذا انقطعت عنه أمثال هذه الهدايا النقدية أو غير النقدية لا يترك الصلاة، لا يترك العبادة، لأنه كأنه يرى الإجارة انتهت،
نعم،
لا يكون هكذا، بل يشعر أنه يقوم بواجب دينيا وتكليفا شرعيا أمام الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أنه يجب أن يشعر أن هذا عمله سيتحول إلى ثواب عظيم في العالم الأخروي. أنا أقرأ هنا حديث عن الإمام الصادق جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل ولده كتب الله له حسنة. المهم هذا، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. هذا عام، فرحه سواء في هذا المجال الذي تفضلتم به أو في مجالات أخرى. فيبدو أن تفريح الطفل وإدخال السرور في قلبه يكون شيء جميل مرغوب إليه شرعا، وهذا لو كان في العبادة يكون أولى، حتى الطفل يتشوق ويرغب في العبادة.
نعم.
مع الملاحظة السابقة أنه لا يشعر بأن هناك استئجارا له أو شيء من هذا القبيل.
نعم سمحت. نعم. الشيخ، على ذكر التقبيل في هذه. نعم. الرواية الشريفة، هنالك بعض الآباء مثلا يمدحون أولادهم إذا قاموا ببعض العبادات. نعم. هل أن لهذا الأسلوب أيضا تأثير في هذا الجانب، يعني التقبيل المدح على أداء العبادات؟
نعم، هناك نماذج في سيرة أهل البيت عليهم السلام تدل على هذا المعنى. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يدخل على السيدة الزهراء سلام الله عليها زوجته، يراها قد تقرأ، يراها تقرأ بعض الآيات، فيتعجب كيف الزهراء اطلعت على هذه الآيات، والحال أنها لم تكن في المسجد، آيات جديدة.
نزلت
آيات
التو
جديدة.
نعم.
للتو.
نعم.
فسألها ذات مرة: أنت لم تكوني في المسجد، كيف اطلعت على هذه الآيات التي نزلت التو، نزلت جديدا؟ قالت: ابنك الحسن. قالت: ابني الحسن الذي عمره 4 سنوات 5 سنوات هو يأتي بهذه الآيات وبأحيانا بالسور.
نعم.
الكاملة. الإمام أمير المؤمنين خرج من وراء الستار لما رأى نباهة ابنه هذا وطلاقة لسانه وكلامه الحلو هذا، وقبله وأغرقه بالقبلات. وهكذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يشجع بالكلام ولديه الحسن والحسين وهما يصطرعان أمامه. يعني يصطرعان، حتى أنه كان يقول للحسن: إيه حسن، إيه إيه.
نعم، يشجعه. يعني
فقالت الزهراء: أبتاه ولا تقول للحسين مثل هذا. قالت: جبرائيل يشجع الحسين وأنا. نعم. أشجع الحسن
سلام الله عليهما.
نحن أجيال الغد وجنود السؤدد، نحن أجيال.